إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. الحوثيون جاءوا في زمن الجبناء، في زمن مليء بالمؤامرات، وهذه هي مشكلة البعض تجاه أنصار الله. البعض يعتقدون أن الحوثيين هم السبب في كل ما يحدث، ولا يعلمون بأنهم أتوا ليكونوا صخرة قوية تتحطم عليها كل المؤامرات. للعاجزين أقول: ما البديل يا هؤلاء؟ لو لم يأتي أنصار الله، ما الذي كنتم ستقولونه لتبرير عجزكم أمام انعدام الأمن وفقدان كل شيء؟ العدوان السعودي أتى على اليمن لأن أنصار الله أفشلوا مشروع العدوان الداعشي الإجرامي على اليمن. فعلا نحن نتعرض لعدوان سعودي، لكن الأهم أن عدونا معروف، والأسوأ أنكم رغم هذا لم تفيقوا من سباتكم. ماذا لو لم يأتي أنصار الله؟ سيصبح الجميع هدفا لداعش، ولن تأتي السعودية لإنقاذكم لأنها تريد لكم الموت. جميعنا كنا هدفا لداعش الإجرامية التي تواجدت في ليبيا، سوريا، العراق، والتي كانت قد تواجدت أيضا في اليمن، لكن أنصار الله سارعوا في استئصالها عندما كان الجميع خاطعا وراكعا لا يتزحزح. لم نرى أحدا يحرك ساكرا تجاه جرائم داعش والقاعدة في كل المحافظات اليمنية، وأولها صنعاء التي كانت مليئة بالمفخخات والتفجيرات والعبوات الناسفة والاغتيالات. صنعاء يتواجد فيها اليوم مواطنين من كل المحافظات ينعمون بالأمان الذي وفره أنصار الله، أما المعاناة الاقتصادية فسببها الحصار، حصار آل سعود اليمن وقصف طيران آل سلول لكل شيء، ولا تحاولوا خلط الأمور. إفشال مشروع داعش في اليمن جعل أم الدواعش السعودية تظهر بوجهها الداعشي القبيح، تشن عدوانا شاملا وكاملا على الشعب اليمني، ولذلك لا داعي لمزايدات العاجزين الفاشلين الذي لم نرى منهم شيئا يصب في مصلحة الوطن سوى الإبداع في السخرية والاتهامات الباطلة والانبطاع. واجبنا وواجب الجميع أن نحسن الظن، أن نخاف من الله، وأن نتقي الله في أنفسنا. الوطن وطن الجميع. هؤلاء الرجال ضحوا بأموالهم ودمائهم وأرواحهم فداء ومن أجل تربة هذا الوطن وكرامته. سلام الله ألف سلام على هؤلاء الرجال المؤمنين الصادقين المخلصين، سلام الله عليهم أينما وجدوا وأينما كانوا، فلهم فضل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى. اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجلا. نسأل من الله سبحانه وتعالى حقل دين اليمنيين وتوحيد الصف على كلمة الحق وخذل الباطل بإذن الله سبحانه وتعالى. دعواتكم للمرابطين، لهؤلاء الرجال الأبطال الذين يدافعون عن كرامتكم وأعراضكم ووطنكم. أقل واجب منا ومنكم ومن الجميع أن نساندهم بالدعاء والتسبيح والاستغفار، كما قال قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه: وما يطلب من أبناء هذا الشعب العظيم إلا الصبر والثبات والالتزام بطاعة الله واتباع كتابه الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان مع الله كان الله معه. علينا بالثبات والصبر وذكر الله بالصلوات والتسبيح والدعاء والاستغفار، وابشروا بالنصر العظيم من الله، حفظكم الله وحفظ الله الرجال المجاهدين المخلصين، ولعنة الله على آل سلول ومن سندهم من العملاء الخونة والمرتزقة الجبناء، عليهم لعنة الله من يومنا هذا إلى يوم الدين ولا نامت أعين الجبناء. فاصل من ثمانة. المؤتمر الشعبي العام وخياراته المستقبلية، كتب زيد الغرسي: بعد مقتل زعيم ميليشيات الخيانة برزت للسطح خلافات بين مرتزقة العدوان حول سعيهم للسيطرة على حزب المؤتمر. حيث أظهرت الأحداث ظهور ثلاث تيارات داخل مرتزقات العدوان. الأول هادي الذي صرح في اجتماع مع بعض السفراء في الرياض بأنه المخول بقيادة حزب المؤتمر، والتيار الثاني علي محسن الأحمر الذي يجري مشاورات وتحركات مع بعض المرتزقة هناك لتوليه قيادة المؤتمر بذريعة علاقاته الواسعة وكون أحد قيادات المؤتمر الذي لم يفصله علي عبد الله صالح وظل بعلاقة جيدة معه، بل وخطوط تواصل بينهما خلال العدوان إلى آخر أيام علي عبد الله صالح. أما التيار الثالث فتيار الإمارات التي ترى أن أحمد علي عبد الله صالح هو الأحق بخلافة والده كونه الورقة التي ظلوا يحتفظون بها منذ بداية العدوان لتقديمه فيما بعد كمنقذ للبلد في حال نجحت مؤامرة الخيانة. وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قبل أشهر في تغريدة له، حيث أفاد بأن مستقبل اليمن سيكون في حكم أحمد علي في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب، مع أن انجرار أحمد علي وراء الإمارات سيفقده ما تبقى له من شعبية داخل البلد. الصراع بين هذه التيارات زاد مؤخرا ليقوم سلطان البركاني صاحب تصفير العداد بعقد لقاءات مع أحمد علي في أبوظبي وهادي في الرياض لتوحيد القيادة، وهذا ما كشف عنه بن دغر في تغريداته التي أشار فيها لوجود هذا الصراع داعيا للتصالح فيما بينهم وتوحيد قيادتهم تحت قيادة عبد ربه منصور هادي، الذي قال لسلطان البركاني أحمد علي مننا. وفي مؤشر لفشل وساطة البركاني غرد بن دغر بقوله: أجتهد لأقول أنني أراها أمنع وأقوى وأنفع للشعب والوطن تحت قيادة الشرعية، وغير ذلك أجدها ملها وأخشى أن تتحول غدا إلى مأساة، والله على ما أقول شهيد. دول العدوان والطابور الخامس الذي دفع بعلي عبد الله صالح لاتخاذ مواقفه الأخيرة ضد الوطن يسعون لاستقطاب قيادات المؤتمر الوطنية والشريفة تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب، بالتزامن مع حملة إعلامية كبيرة تتحدث عن اعتقالات الآلاف من قيادات المؤتمر إلى آخره، والتي يسعون من خلالها إلى دفع بعض القيادات للارتماء في أحضان العدوان تحت مبرر الهروب من الاعتقالات، مع أنها أخبار كاذبة غير صحيحة. فها نحن نشاهد قيادات المؤتمر الشعبي العام الوطنية يجتمعون مع رئيس المجلس السياسي الأعلى، يزاولون أعمالهم في الوزارات بشكل طبيعي، وقرار العفو الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى يكشف زيف كذبهم، مع أنهم رفعوا شعار لا حوثي بعد اليوم خلال خيانتهم الأخيرة. وهنا لابد من الوضوح، فمن خان الوطن وقتل ودمر البلد يسمى خائن ومرتزق، وواجب الأجهزة الأمنية تطبيق النظام والقانون عليهم كائنا من كان، وليس كما يحاول الطابور الخامس التغاضي عن خيانتهم ويردد بأن اعتقالهم لأنهم مؤتمريين فقط، تماما كما كان يعمل حزب الإصلاح في بداية العدوان عندما كان يتحدث عن اعتقال صحفيين لأنهم صحفيين بينما كانوا عملاء وخونة وخلايا إجرامية تابعة لدول العدوان. فتنة زعيم ميليشيات الخيانة طهرت حزب المؤتمر من بقية المرتزقة والخونة والعملاء، وبالتالي فمن يريد أن ينضم مجددا لدول العدوان إنما يكشف حقيقة خيانة للبلد والوطن وتضحيات الشعب، ولن يكون له مستقبل سياسي أو شعبي داخل بلده، ولن يستطيع القيام بأي عمل فشلت قبله قيادات أكبر منه، وبالتالي عليه أن يتحمل عواقب قراره، كما أكد ذلك السيد القائد في خطابه الأخير. كما كشفت حقيقة الطابور الخامس الذي ظل يشوه ويحرض ضد أنصار الله خلال الأشهر الماضية بأن هذا الطابور على علاقة بالعدوان وسعى لتحقيق أهدافه منذ بداية العدوان، وما وصول بعضهم إلى مناطق المرتزقة إلا أكبر دليل على عمالتهم وخيانتهم للبلد، فقد كانوا سابقا يمارسون الدور تحت عنوان مواجهتهم للعدوان. تحرك الشرفاء والوطنيين المؤتمرين في الداخل لترتيب أوضاع الحزب هو الضمان لقطع الطريق على دول العدوان في تفكيك المؤتمر، فمن يمثل المؤتمر هم الأغلبية الواقفة مع وطنهم ضد العدوان وليس المرتزقة وقياداتهم الذين أيدوا العدوان ويقبعون في فنادق الرياض ويتعرضون لللطم والحبس هنا. أما إذا لم يتم تدارك الأمن فستكرر الإمارات تجربتها في تفكيك المؤتمر كما نجحت في تفكيك الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية. التصريحات الدولية التي تتحدث عن تعاطفها مع المؤتمر ليست في صالح المؤتمر، بل تكشف أن المؤامرة الأخيرة كانت بدفع وتوجيه منها، وإلا كيف نصدق تعاطفهم وهم يقتلون الآلاف من أبناء الشعب اليمني؟ وهل صدر منهم موقف واحد لصالح الشعب اليمني منذ 3 سنوات لكي نصدق تعاطفهم مع المؤتمر؟ وتبقى الأيام القادمة مرحلة مفصلية في تاريخ حزب المؤتمر الشعبي العام. فاصل من 8 عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تحليلا: هل هناك مناورة روسية لفرض تسوية سياسية على كافة الأطراف في الحرب على اليمن؟ كتب شارل أبي نادر. كان لافتا فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يوم 21 ديسمبر كانون الأول الحالي، والذي تمحور حول إعراب الرئيس الروسي للملك المذكور عن بالغ قلقه إزاء إطلاق أنصار الله صاروخا باليستيا كان قد استهدف بنجاح دون اعتراض فعال من منظومة البيتريوت المنتشرة بكثافة لقصر اليمامة في الرياض. جاء هذا الاتصال بعد أن كانت روسيا قد علقت قبل مدة وجودها الدبلوماسي في صنعاء في توقيت حساس بطريقة مستغربة وغير مفهومة الأبعاد. من هنا هل يمكن القول أن الروس هم أقرب إلى السياسة السعودية في الحرب على اليمن أم أنهم بدأوا يخططون لإيجاد مخرج لهذه الحرب عبر مناورة مركبة فيها من العناصر الدبلوماسية والعسكرية ما يؤسس لتسوية سياسية لهذه الأزمة التي استفحلت وكشفت عجز الجميع أو رغبة البعض منهم عن حلها بما فيهم الأمريكان والأوروبيون والمؤسسات الدولية ضمنا. بداية ما يجري على الساحة اليمنية من الناحية الميدانية ومنذ ما قبل مقتل علي عبد الله صالح وحتى الآن يوحي بأن هناك قرارا جامدا وثابتا لن يحيد عنه التحالف العربي العدواني بقيادة السعودية. هدفه تحقيق إنجاز ميداني في اليمن مهما كان نوعه أو حجمه أو مكانه لاستغلاله في أي مفاوضات لتسوية سياسية من تلك التي يضغط المجتمع الدولي والإقليمي باتجاهها. وحيث لا تتوقف محاولات هذا التحالف لتوسيع السيطرة الميدانية على الساحل الغربي ما بين المخا والحديدة، لا يبدو أن جبهات شرق وشمال شرق صنعاء ما بين نهم وأرحب ومفرق الجوف أقل حراكا ونشاطا عسكريا، والتي تتواكب جميعها شرقا ووسطا وغربا مع قصف جوي واسع يستهدف المدنيين والبنى التحتية مثلما يستهدف المواقع العسكرية للجيش واللجان الشعبية ووحدات أنصار الله. من ناحية أخرى يبدو أن المناورة الروسية المقدرة تقوم على النقاط التالية: الانطلاق من معادلة التأثير القوي للصواريخ الباليستية اليمنية التي تثبت نجاحها يوما بعد يوم لناحية الوصول إلى مسافات أبعد أو لناحية الفعالية والقدرة على اختيار أهداف استراتيجية وحيوية في العمق السعودي أو الإماراتي. وحيث فهم الروس التأثير القوي لهذه المعادلة على الداخل السعودي والإماراتي رسميا شعبيا اقتصاديا إقليميا ودوليا، خاصة بعد الحملة المسعورة التي قادتها الدولتان المذكورتان على إيران وحزب الله على خلفية استهداف قاعدة الملك خالد في الرياض بتاريخ 4 من شهر نوفمبر الماضي، أو على خلفية استهداف مفاعل براكة النووي في أبوظبي في تاريخ 3 من شهر ديسمبر الحالي، أو على خلفية الاستهداف الأخير لقصر اليمامة في الرياض. فقد رأوا إمكانية استغلال هذا التأثير والخوف السعودي والإماراتي من تلك الاستهدافات والتي من الممكن أن تتطور أكثر تبعا لتصريحات والتهديدات الجدية والصادقة لأنصار الله للبناء عليها في محاولة إيجاد مخرج للحرب على اليمن. يبقى السؤال الذي يفرض نفسه حول دور الأمريكان في تتبع هذا الموضوع: التدخل الإلكتروني الروسي على فعالية رادارات الكش عن الباتريوت الموجودة مع الوحدات الصاروخية السعودية، وهل هم الأمريكان منخرطون في هذه المناورة باتفاق مع الروس لخلق ثغرة تنطلق منها تسوية معينة، أم أنهم عاجزون عن ذلك فنيا وتقنيا تبعا للمنافسة الإلكترونية مع القدرات الروسية الفعالة في الحرب الباردة بين الاثنين، والتي يمكننا استنتاج بعض خيوطها من فشل الباتريوت الإسرائيلية في اعتراض وكشف طائرات غريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن بدون طيار فوق الجولان السوري المحتل. فاصل من ثمانوت.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية: ميلي باند: فليقرن ترامب أقواله عن اليمن بالأفعال إن كان صادقا. أطلق وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد ميلي باند سلسلة مواقف في شأن الحرب في اليمن معتبرا أن الوقت ينفد أمام فرص التوصل لحل الأزمة هناك. وأشار المسؤول البريطاني الأسبق إلى الوضع المتردي في ذلك البلد موضحا أنه بات يعبر بحق عن ماهية اللانظام العالمي الجديد بخصائص رئيسية تتمثل في انقسام بلدان الشرق الأوسط على نحو متزايد بالتوازي مع انكفاء الدبلوماسية الغربية وتقويض وإضعاف مكانة القانون الدولي. وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية توقف ميلي باند الذي يشغل حاليا منصب الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية عند أبرز تجليات الأزمة الإنسانية في اليمن مع وجود ما يزيد عن 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة ووقوف نحو 8.4 مليون شخص على حافة المجاعة، مشيرا إلى أن الشعب اليمني يدفع ثمنا رهيبا للمواجهة الإقليمية القائمة بين السعودية وإيران حسب زعمه. كذلك أشار ميلي باند إلى أن الدبلوماسية الدولية تواجه تحدي الخروج من الحلقة المفرغة في اليمن، مشيدا بالدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة السعودية من أجل السماح بمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية لليمن، عادا إياها خطوة أولية وإن كانت غير كافية لمعالجة الوضع الإنساني هناك، لا سيما وأن استجابة الرياض لنداء ترامب لم تشمل تخفيف الحصار على المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة أنصار الله. ومع الإشارة إلى أن حصار التحالف الذي تتزعمه الرياض يعرقل وصول الأدوية والمواد الإغاثية الضرورية الأخرى ويمنع وصول الوقود إلى المستشفيات ومنشآت معالجة المياه، نشد ميليباند السلطات السعودية وحث على القيام ببادرة حسنة عبر السماح بتركيب الرافعات الأربع في ميناء الحديدة، لافتا إلى أن هناك 16 فريقا طبيا ميدانيا تابعا لمنظمة لجنة الإغاثة الدولية داخل اليمن باتوا بالكاد قادرين على ممارسة مهامهم الإغاثية بسبب ظروف الحصار، محذرا من احتمال نفاذ مخازن المنظمة قبل استخدام كميات إضافية من المواد الإنسانية إليها، والذي يجري عادة كل شهرين. وأضاف بأن هذه الأطقم الطبية هي إحدى الحلول الوحيدة الناجعة للأزمة الصحية حاليا في اليمن بالنظر إلى عدم قدرة المرضى على الوصول إلى المستشفيات والعيادات للأسباب عينها. الفرق الطبية التابعة لنا ينفذ لديها الدواء والغذاء اللازم لعلاج حالات سوء التغذية في بلد يعاني فيه 4.5 مليون من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، بينهم 462 ألف طفل دون السن الخامسة. في سياق متصل، تطرق وزير الخارجية الأسبق إلى الصعوبات التي يواجهها العمل الإغاثي داخل اليمن جراء ظروف الحصار، موضحا بأن العاملين في المنظمات الإنسانية يتعين عليهم العبور خلال أكثر من 70 نقطة تفتيش من أجل التنقل بين صنعاء وعدن، فيما يستغرق الأمر 90 يوما من أجل الحصول على تصريح الاستيراد عبر ميناء الحديدة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة عربية. كشفت وول ستريت جورنال الأمريكية بأن السلطات السعودية تفاوض الأمير المعتقل الوليد بن طلال على دفع 6 مليار دولار مقابل الإفراج عنه، مشيرة إلى أن الأمير السعودي يعتقد بأن توفير هذا المبلغ سيعد اعترافا منه بالذنب وأنه سيتطلب من تفكيك إمبراطورية المالية التي بناها عبر 25 عاما. وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن الوليد بن طلال يتحدث مع الحكومة لتقديم جزء من شركة المملكة القابضة بدلا من دفع الأموال المطلوبة نقدا، وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض ب 8.7 مليار دولار، لكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله. وتنقل الصحيفة عن شخص قريب من الوليد بن طلال بأنه سيبقى في قيادة الشركة الجديدة التي ستحظى بدعم الحكومة، مضيفا بأن بقاء الإمبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي. وبحسب مصدر رسمي سعودي، فإن الوليد بن طلال يواجه اتهامات تتضمن غسيل أموال ورشا دون أن يقدم تفاصيل كثيرة. من جهته قال صالح الحجيلان وهو محام كان يعمل لصالح الوليد ولا يزال على اتصال بعائلته أنه لا توجد اتهامات رسمية ضد الأمير حتى الآن، وأن المدعي العام سيفتح قضية ضده فقط في حال عدم الوصول إلى تفاهمات، موضحا بأنه لم يوكل حاليا من قبل الأمير الوليد للدفاع عنه. وقال الأمير لمقربين منه بأنه مستعد لإثبات براءته وأنه سيكافح الاتهامات الموجهة له بالفساد أمام المحكمة إذا استدعى الأمر ذلك، وفق ما أفادت وول ستريت جورنال. ويمتلك الوليد بن طلال في الوقت الحالي حصة كبيرة من أسهم شركة تويتر العالمية وشركة أكور هوتيلز وفندق فور سيزونز، كما أن ناطحة السحاب المعروفة باسم المملكة التي تمتلكها شركة في الرياض تعد واحدة من أهم المحالم في المدينة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، محمد الحداد كتب: ليس غريبا بعد كل الوثائق والدلائل التي تثبت كيانة عفاش وعمالته وتأمره على البلاد، ما زال الكثير من الناس يعتبرونه وطني ويعتبرون أنصار الله المجاهدين المضحين بأنفسهم الذين حافظوا على الدولة، والذي أثبتت المواقف والأيام أنهم لا يتبعون أي قوة خارجية يسعون إلى السيادة والاستقلال بأنهم سرق وجهل وعملاء للخارج. عن نفسي أعتبر موقفهم مصداقية لقول الله سبحانه وتعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، صدق الله العلي العظيم. أمين الجرموزي كتب: القضية قد قطت زلط فقط، لاهم حول وطن ولا حول زعيم ولا شرعية ولا شيء. أول ما اقتطع المصروف في مقتل عفاش هاجروا باحثين عن الارتزاق في مأرب وعدن، ولو ما بش احتمال هاجروا إلى تل أبيب، ولو أنصر الله أدوا لهم زلط كل واحد منهم كان بيعلق شعار الصرخة في جبهته ويخرج يتسع صور عفاش في الشوارع مشرد مرتزق. عبد الله النعمي كتب: لو أن الدنبوع هو من مد يده للعدوان ودعا الانتفاضة وفتنة وقتل واحتراف في كل شارع وحي وقرية وقاطع طريق إمداد الجبهات لقالوا عنا خائن وعميل ومرتزق، لكن ما دام علي عفاش هو من قال ذلك فذلك دليل على وطنيته ووفائه لبلده. أمة الملك الخاشب كتبت: لا أخفيكم بصراحة أن ارتحت نفسيا عندما رأيت صور المذابي والخوداني والمدي في عدن وهم يلتحقون بصف العدوان، أحسن لهم من التمثيل والخداع بأنهم يقفون مع الوطن وضد العدوان. بدوري أدعو كل من يريد الالتحاق بالحضن الإماراتي أن يلتحق غير مأسوف عليه، لأننا هكذا نكون أنظف وأقوى، وسيعرفون قيمة الحضن الإماراتي الحنون عليهم عندما يضربون على قات من قفاهم مثلما يضرب عبد ربه هادي. أدعو قيادة الدولة أن يتركوا المجال مفتوح للرحيل ولا يضيقوا على أحد ولا يجبروا أحد على البقاء، فالوطن بيتطهر ولن يبقى عليه سوى الصادقين والمحبين له، وسيأتي فرج الله من حيث لا نشعر. فاصل من ثمانوت.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. الاحتلال يواصل جرائمه ويغلق مدخل مدينتي رام الله والبيرة. أنقرة تسمي شارع سفارة الإمارات باسم قائد عثماني هاجمه بن زايد. رئيس السي آي إيه السابق ترامب نرجسي ومستبد ويتوقع خنوع العالم له. أمريكا تبرم صفقة أسلحة جديدة مع قطر بقيمة 6 مليارات دولار. قرار قضائي جديد بحق شركة بلاك ووتر في جريمة ساحة النسور. وزير الدفاع الأمريكي يدعو جنود بلاده للاستعداد للحرب. أردوغان: سنعمل مع الدول التي فشلت دولارات ترامب في شراء إرادتها. روسيا تكشف عن عدد المشاركين في مؤتمر سوتشي وتكشف عن مستقبل الشرع. صحيفة أمريكية تكشف عن المبلغ المطلوب للإفراج عن الوليد بن طلال. بعد الرفض الدولي المدول لقرار ترامب، حماس تحذر من قرارات أخرى بشأن القدس. السعودية تدخل على خط الخلاف التركي الإماراتي حول حقيقة فخر الدين باشا. واشنطن بوست عن العالم التوقف ثانية والتفكير في أرواح ملايين اليمنيين. الأمم المتحدة تسعى لعقد مؤتمر للحوار بين بغداد وأربيل مطلع العام المقبل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تحية من المعدة أمة الملك الخاشب، وهي لكم مني أحمد المختفي من المخرج المتميز حسين الطير. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.